Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة 15 من شهر 4 سنة 2016. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. وقفة احتجاجية في سوق المواشي بالفاشر واعتقال مواطن في فور برنغا بتهمة رسم كاريكاتير ضد الاستفتاء.
جهاز أمن البصير اعتقلوا الأخ محمد فضل من داخل مستشفى فور برنغا.
الميليشيات تختطف قسيس كنيسة العزراء ماري جرجس بمدينة نيالا ومقتل شخصين في إطلاق نار يؤدي إلى قفل سوق أم دخن. عشرات المعتقلين وجرحى في مظاهرات جامعة الخرطوم، والحكومة تتراجع وتؤكد عدم صدور قرار ببيع مباني الجامعة ونقل كلياتها إلى سوبا.
120 طالب من المعتقل لمصاب، المصابين أكثر من 40 مصاب، المصابين جوا الداخلية ما قادرين نطلعهم لأنه الأمن محاصر الداخلية.
جرحى وقتلى في قصف جوي بالطيران على جبال النوبة، والأنتينوف يرمي 3 قنابل على قرية بولاية النيل الأزرق.
في جبال النوبة طائرة أنتينوف أمر الوطني رمت عدد من القنابل في كل من مقاطعة تعبو والبرام سابقا وكرونغو.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. نظمت مجموعة من نشطاء المجتمع المدني وبعض القوى السياسية المناهضة للاستفتاء وقفة احتجاجية ظهور أمس الخميس بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور. وقال أحد الناشطين المشاركين في الوقفة من سوق المواشي جنوب الفاشر لراديو دبنجا، قال إنه الوقفة بتعبر عن تحدي المجتمع لفتح ألاعيب النظام التي مارسها خلال حملة الاستفتاء منذ بداية التسجيل وحتى بداية التصويت للحملة. وأضاف الناشط من الفاشر لراديو دبنجا:
حملة استفتاء ليس قيارنا، وقفة احتجاجية ومخاطبة بسوق المواشي بمدينة الفاشر تنديدا واستنكارا لهذا الاستفتاء الذي يريد النظام عبره أن يفتح دارفور الإمائي، دارفور الثقافي، دارفور الاقتصادي. مجموعة من الناشطين في منظمات المجتمع المدني شاركوا في الحملة دي، والتفت حولهم مجموعة من جموع أبناء الشعب السوداني منددين ومستنكرين هذا الاستفتاء.
وفي غرب دارفور اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة فور برنغا بغرب دارفور يوم الأربعاء محمد أحمد فضل الذي يعمل موظف بمستشفى فور برنغا بتهمة رسم صور كاريكاتير عن الاستفتاء، واقتادوه إلى مكاتبهم بالمدينة. وقال أحد أقارب المعتقل فضل لراديو دبنجا إنه عناصر من الأجهزة الأمنية جاءت الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء إلى مستشفى فور برنغا واقتادوا محمد أحمد فضل البعم الرئيس لقسم العلاج النفسي من داخل مكتبه بالمستشفى إلى مكاتب بالمدينة بتهمة أن فضل رسم صورة كاريكاتير توضح عدم إقبال الناس على مراكز الاقتراع وإقلاق السلطات سوق فور برنغا يوم الأربعاء من أجل إجبار الناس للزحاف للتصويت. وأضاف أحد أقرباء المعتقل محمد لراديو دبنجا من فور برنغا:
حاصل أمس الساعة 10 صباحا جناس جهاز أمن البشير اعتقلوا الأخ محمد فضل من داخل مستشفى فور برنغا، هو يعمل باسم العلاج النفسي في مستشفى فور برنغا، وهو رسام جرسم كاركاتيرات أنا الاستفتاء وكده في الواتساب، واعتقلوا جهاز التبغ ودوا هسي بمكاتب جهاز الأمن. أمس والده مشى ورفضوا له إنه يقابله الليلة، ما في زول مشى لهم الليلة لهسي ما فوق.
قتل شخصين في تبادل لإطلاق النار داخل سوق مدينة أم دخن نهار يوم الخميس، وأحد القتلى اسمه بابكر محمد الملقب بأبو دين، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى أم دخن. وأدى الحادث لقفل سوق أم دخم بالكامل، ولزم المواطنين بيوتهم خشية اندلاء اشتباكات أخرى لكون القتيلين بينتموا واحد منهم للمسيرية وآخر للسلامات، في وقت بدت فيه حشود الطرفين في تزايد وكانت محلية أم دخم شهدت مساء يوم الثلاثاء حادثي نهب منفصلين. الأول وقع جنوب مدينة أم دخم أدى لمقتل أبكر آدم عثمان، والثاني أصيب فيه المواطن مؤمن يونس بجراح نقل إلى مستشفى أم دخم لتلقي العلاج. اختطفت ميليشيات حكومية مساء يوم الأربعاء القيس جابريال أنطوني قيس كنيسة العزراء ماري جرجس القبطية من داخل مزرعته بمنطقة بليل جنوب نيالا واقتادوه إلى جهة مجهولة. وقال شهود لراديو دابنغا إن عناصر من الميليشيات الحكومية هاجمت الساعة 5 من مساء يوم الأربعاء القيس جابريال أنطوني لما كان شغال ومعه شقيقه في مزرعتهم بمنطقة بليل جنوب نيالا، واختطفوه تحت تهديد السلاح واقتادوه إلى جهة غير معلومة، بينما لم يختطفوا شقيقه الذي فر إلى نيالا وفتح بلاغ بالحادث. من جانب آخر أقر معتمد محلية نيالا شمال إسماعيل يحيى بالحادث، موضح أن حكومته لم تتوصل بعد إلى معرفة الخاطفين ودوافعهم، وقال إنهم هم حيكثفوا جهودهم لتحرير المختطف. واصلت الأجهزة الأمنية يوم الخميس محاصرتها لمجمعات جامعة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي بعد الاشتباكات التي شهدها شارع الجامعة بين الطلاب والأجهزة الأمنية بعد محاولة الشرطة إعاقة المسيرة المتجهة إلى مقر وزارة التعليم العالي يوم الأربعاء. وكشف الطالب من جامعة الخرطوم أن تصاعد أعداد المعتقلين والمصابين خلال الأحداث الأخيرة لتبلغ أكثر من 120 طالب، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطية جددت اقتحامها يوم الخميس لحرم الجامعة واعتقلت عدد من الطلاب وطاردت أعضاء اللجان، مشيرة إلى تواصل المظاهرات السلمية في كل من المجمع الطبي والتمريض العالي. وقالت إن الطلاب رفضوا خلال المظاهرات والمخاطبات والمذكرات التي قدموها لإدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي، رفضوا نقل كليات الجامعة إلى سوبا، مطالبين مجلس الوزراء بإصدار قرار واضح حول القضية. وأشارت إلى مطالبة الطلاب بإعادة اتحاد طلاب جامعة الخرطوم واستقلالية الجامعة وضرورة انتخاب مدير الجامعة بواسطة مجلس الأساتذة ومنع الأجهزة الأمنية من الدخول إلى حرم الجامعة. وأضافت طالبة من جامعة الخرطوم لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
120 طالب من المعتقل لمصاب، المصابين أكثر من 40 مصاب، المصابين جوا الداخلية ما قادرين نطلعهم لأنه الأمن محاصر الداخلية وكلية الطب وكلية التمريض، فطلعوا الشارع والأمن حاصر مرة ثانية واعتقل طالبتين من شارع الجامعة من البوابة الشرقية، واحدة تدرى علوم وتأسس طلبة في مخاطبات يوضحوا في رأيهم تجاه ما حصل مبارش، لأن إحنا عندنا مطالبنا إنه الجامعة تكون مستغلة، نفي القرار بتاع البيع ووقف تحويل الكليات. الحاجة الثالثة اللي هي إزالة الحداثة الجهادية، الرابعة عودة اتحاد جامعة الخرطوم، والخامسة استغلال الجامعة وتعيين مديرة بالانتخاب من مجلس الأساتذة، السابعة عدم دخول الأمن والشرطة لحرم الجامعة، فيهم حالات إغماء والبنبان كان بتسكة في الوش، ففيهم حالات مشت المستشفى. أي زول مشى المستشفى أو أكثر من مرافق أو اثنين تم اعتقال لهم، المريض والمرافقين.
من جانبها قالت المحامية منال خوجلي عضو لجنة الدفاع المشكلة من محامين متطوعين للدفاع عن طلاب جامعة الخرطوم المعتقلين، قالت لراديو دابنغا إن اللجنة باشرت مهامها صباح أمس الأربعاء ووجدت بأنه في 20 طالب تم إيداعهم حراسة شرطة الخرطوم وسط، وفتحت في مواجهتهم بلاغات تحت مادة الإزعاج العام وتم إطلاق سراحهم بالضمان. وأوضحت أن لجنة المحامين وبعد ذلك اتقدمت بطلب إلى جهاز الأمن يحتوي كشف بأسماء 16 من الطلاب المفقودين لمعرفة ما إذا كانوا بطرف جهاز الأمن أو لا. وأشارت إلى أن جهاز الأمن رفض استلام المذكرة من المحامين، وقال إنه هو لا يستلم طلبات إلا من أولياء أمور الطلاب من الدرجة الأولى، وقالت إنه لجنة المحامين سوف تباشر مهامها حتى مع أولياء أمور الطلبة لتتأكد من أماكن احتجازهم. وأضافت الأستاذة المحامية منال خوجلي لراديو دابنغا من الخرطوم في هذا الخصوص:
الصباح طبعا عرفنا انه في المعتقلين من الطلاب موزعين على الاقسام، مشينا القسم الشمالي باعتبار انه في مجموعه هناك، لكن لقينا انه تم اطلاق سراح بالضمانه وهم يبلغ من العدد حوالي 20 طالب، تم فكهم واطلاق سراح بالضمانه وفتحت لهم بلاغات في الماده 77 اللي هي الجعيره. ما في ثاني في الاقسام والطوائف اللي حصل، ما في اي طالب في اي قسم بتاع الشرطه. بناء على كده وبناء على الافاده الجاده انه في بس في طلبه مستقلين ما معروف مكانهم، عملنا حصر لبعض الاسامي، هم عباره عن 16 اسم تقريبا. قدمنا طلب رسمي الان لجهاز الامن باعتبار انه الطلبه ديل ما موجودين في اقسام الشرطه، اذا كان هم عندهم يورونا، اذا كان هم رهن الاحتقال يورونا بالضبط هم عندهم ولا ما عندهم. لكن قدمنا للنقطه الموجوده المعروف في الاعلامات لجهاز الامن وهم رفضوا يستلموا الطلب اصلا، وقال هم ما بيتعاونوا مع المحامين، بيتعاونوا فقط مع اولياء الامور من الدرجه الاولى فقط، عندهم استمارات معينه كده كل ولي امر يجي يثبت انه هو ابو الطالب او ابو الطالبه ويمد الاستماره، وبعد ذلك يفيدوهم بانه اذا كان حاجه اجول ده معاهم ولا ما معاهم. احنا حنحس على اولياء الامور لازم يمشوا يملوا الاستمارات دي، واحنا حنشوف المكتب القانوني المفروض يستلم مننا المذكره دي فوق الجماعه. طبعا ما اعتقد بالنسبه للاجراءات القانونيه ممكن تحصل حاجه، لكن برضه حنحاول.
ومن جانب الحكومه اكد مجلس الوزراء في اجتماع الدوري يوم الخميس برئاسه البشير عدم صدور اي قرار بنقل جامعه الخرطوم من موقعها الحالي أو التصرف في منشآتها. وجاء هذا الكلام حسب وكالة السودان للأنباء خلال استماع المجلس إلى تقرير من وزيرة التعليم العالي حول ملابسات طلب إدارة جامعة الخرطوم تمويل مشروعات تطويرية بمنطقة سوبا، والذي فهم منه البعض خطأ تحويل الجامعة والتصرف في منشآتها حسب ما نقلت وكالة السودان للأنباء عن مجلس الوزراء. وأوضح دكتور عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية يوم الخميس، أوضح أنه نقل جامعة الخرطوم من موقع الحالي أو التصرف في منشآتها لم يكن مكان تداول في اجتماعات مجلس الوزراء أو في اللقاء الذي جمع نائب رئيس الجمهورية بمجلس الجامعة. أصيب 4 أشخاص لما رمت طيارة أنتينوف تابعة لسلاح الجو الحكومي 6 قنابل على قرية تناسا بمحلية البرام مساء يوم الثلاثاء، ورمى الأنتينوف كذلك 4 قنابل أخرى على منطقة كورونغو بمحلية كادوغلي، أدت إلى إشعال النيران في القش والغابات المجاورة لمساكن المواطنين. والأطفال الجرحى بسبب الأنتينوف في غرية تناسا هم نيلسون ميلكي ياسين 12 سنة وككي دينيال كوكو 10 سنوات ومصطفى دينيال كوكو 16 سنة، كما جرح في تلك الغارة أيضا المواطن حماد حمز البالغ من العمر 65 سنة. وأعلن أرنون غوتولو لودي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لراديو دابانغا، أعلن أن الخصف الجوي على منطقة أم سرديب السب الماضي أدى كذلك لمقتل 3 أطفال هم جمال محمد إسماعيل السلك 7 سنوات وعلي محمد إسماعيل السلك 5 سنوات وتوتو حماد تيرا توتو 7 سنوات. وأضاف أرنون غوتولو لودي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لراديو دابنغا،
في جبال النوبة طائرة أنتونوف القمر الوطني رمت عدد من القنابل في كل من مقاطعة تابو اللي هو البرام سابقا وكورونغو، وفي البرام سابقا اللي هو تابو تم استهداف قرى تناسا ب4 قنابل وطورو ب1 قنبلة واللادو ب1 قنبلة، أدت إلى جرح عدد من الأطفال من بينهم نيلسون ميكايل ياسين عمره 12 سنة، مصطفى دانيال كوكو عمره 16 سنة، جيجي دانيال كوكو عمره 10 سنوات، حمزة كوكو عماش عمره 65 سنة. بنفس اليوم اعتدت على منطقة كورونغو بمقاطعة كادوغلي ب4 قنابل حارقة أدت إلى إشعال الحرائق في الجيش والغابات المجاورة وخلقت رعب وخوف وسط المواطنين. نأكد برضو كشف أسماء الذين قتلوا بطائرة الأنتونوف في مسرديبة يوم 10/4، طفل جمال محمد إسماعيل عمره 7 سنوات والطفل علي محمد إسماعيل عمره 5 سنوات والطفل توتو حماد تيرا توتو عمره 7 سنوات.
وفي ولاية النيل الأزرق رمى الأنتينوف التابع لسلاح الجو الحكومي 4 قنابل على قرية بيلتوما في تمام الساعة 10 من ليل يوم الاثنين. وقال الأمدة يحيى تولو يولو أمدة عمودية بيلتوما بمقاطعة الكرمو، قال إنهم هم سمعوا صوت الأنتينوف في الليل وبعدها جدوي انفجارات هائلة تسرب منها رائحة شاذة أتعبت كل الذين يسكنوا القرية. وأكد الأمدة عدم وقوع إصابات بين سكان القرية بسبب القصف الجوي بالقنابل التي وقعت بالقرب من مساكن المدنيين. وضح الأمدة يحيى إن القصف الليلي سبب خوف وحلق وسط الأطفال والنساء، ومن جانبه جددت إشراق أحمد خميس مسؤول الشؤون الإنسانية بالمناطق القاضعة لسيطرة الحركة الشعبية بولاية النيل الأزرق، جددت عبر راديو دابنغ النداء للمجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذ المدنيين وحمايتهم وتوصيل الإيقاظ والمساعدات الإنسانية فورا. وأضافت إشراق أحمد خميس مسؤولة الشؤون الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية بولاية النيل الأزرق:
حقيقة الأوضاع الإنسانية عموما في النيل الأزرق أوضاع صعبة جدا من ناحية الغذاء أو التعليم أو الصحة أو الأمن، نتيجة القصف الممنهج من قبل طائرات الأنتنوف تحت المؤتمر الوطني. فالقصف أصبح صباح ومساء وبالليل ما عنده وقت، الشيء أدى لمعاناة الأهالي خاصة في المناطق بتاع جنوب الكرم. الأهالي اليومين دي يعيشوا حالة من الهلع ومن النزوح خاصة مع نزول الأمطار. تتخيل الواحد مطر نازل هنا والأنتنوف بيضرب فيه وبيضرب في المزارع بتاعت كثافة، والناس جارية في حالة بتاعت هلع وفي حالة بتاعت رعب، مسألة لا إنسانية. نحن من هذا المنبر بناشد يعني كل صاحب وصاحب الضمير حي بالعمل على وقف هذه الإبادة الممنهجة سواء في النيل الأزرق، في جنوب كردفان جبال النوبة، أو في دارفور. ونهيب بالمجتمع الدولي في أنه ما يقف موقف المتفرج على هذه المؤسسة الإنسانية البيشهد الهامش السوداني.
وفي معسكر إيدا الذي يستضيف الآلاف من لاجئي جبال النوبة، تظاهر المئات من المجتمع المحلي بمنطقة إيدا صباح أمس الخميس أمام مبنى وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بولاية الوحدة بجنوب السودان. وجاءت المظاهرة احتجاجا على قرار الوكالة الأممية بترحيل معسكر إيدا إلى منطقة فامير، ورفع المتظاهرين لافتات عبروا خلالها عن رفضهم لقرار الترحيل. طالبت الميليشيات بقيادة كبروه التي اختطفت صباح يوم الأربعاء التاجر محمد عيسى محمد وشيخ غرية مندوه آدم عبد الكريم والمواطن محمد آدم، طالبت بدفع دية قدرها 105,000 جنيه لإطلاق سراحهم. وقال أحد أقرباء المخطوفين لراديو دوبنغا إن المسلحين شالوا المخطوفين الثلاثة إلى وادي بودوكو بمحلية هبيلة بغرب دارفور، وطالبوا بدفع مبلغ 105,000 جنيه لإطلاق سراحهم. وكشف عن تحرك لجنة مكونة من 14 شخص أمس الخميس لمفاوضة الخاطفين من أجل إطلاق سراح الرهائن الثلاثة. أطلقت السلطات بشمال دارفور أمس الخميس سراح الكاتب الصحفي إبراهيم بقال سراج بعد ما أعادت اعتقاله يوم الأحد الماضي وترحيله إلى سجن شالب الفاشر. وكشف محامي الدفاع الدكتور محمد النور أبكر لراديو دابنغا، كشف عن استلامه أمس الخميس قرار من النيابة العامة بشطب التهم الجنائية الموجهة لبقال والمتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة واحتقار السلطة، وأبقت على التهم المتعلقة بنشر معلومات كاذبة وإفشاء معلومات عسكرية والإخلال بالسلامة العامة. وقال الدكتور محمد النور بأن النيابة العامة أحالت البلاغ إلى المحكمة للفصل في القضية وإطلاق سراح الصحفي إبراهيم بقال بالضمانة العادية. وأضاف المحامي الدكتور محمد النور بكر لراديو دابنغا من الفاشر في هذا الخصوص:
استلمنا القرار بشطب الاتهام تحت المواد 50 و51 تهم الموجهة ضد الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، وأبقى التهم المتعلقة بنشر معلومات كاذبة وإفشاء معلومات عسكرية ومعلومات كاذبة إخلال بالسلامة العامة، ودي كلها تهم عقوبتها عقوبة جوازية دائرة ما بين الغرامة والسجن حسب ما ترى المحكمة مناسبة. الرغم انه هنا وصفنا بالنسبة للقرار جيد، على الرغم انه المتهم عانى معاناة شديدة جدا بتهم ما كانت متعلقة بالوقائع المنسوبة بالنسبة له، القرار الان صحح المسار في تقديري. الحمد لله انه هنا اتمنى اجراءات بتاع الضمان، وحتى هو خرج قرار يعني وجه بإعادة الاوراق للمتحري لتلخيص البلاغ والحالة للمحكمة، والمحكمة تقرر بالإدانة والبراءة. التهم الشطبة دي هنا بنفتكر انه اجراء صحيح وقرار صحيح، رغم انه جاء متاخر، لكن بلانيات متاخر خير من لا ياتي يعني.
وكانت السلطات الامنيه بشمال دارفور قد اطلقت سراح الكاتب الصحفي ابراهيم بقال سراج يوم الاثنين الفات بعد ما قضى 55 يوم في حراسه الاوسط بالفاشر. ووصف بقال اعتقاله بأنه جاء بتوجيه من والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف عبر بلاغات موجهة منه ومن جهاز الأمن، وقال أنه سبب اعتقاله أنه كتب عدة مقالات في مواجهة والي شمال دارفور منتقد أداء السياسي والتنظيم والإداري وغيرها من قضايا الولاية، مشير إلى أن البلاغات التي فتحت ضده كلها تتعلق بجرائم ضد الدولة ومعارضة الدولة وإثارة الفتنة القبلية، مبين إنه هو من حقه كصحفي الحديث وانتقاد إدارة الدولة. وقال إنه إطلاق سراحه تم بناء على عدم قانونية المواد التي فتحت ضده لأنها لا تنطبق على الصحفيين. التهم حريق هائل شبة في ترعة السبيل التابعة للقسم الجنوبي لمشروع الجزيرة والمناقل 47 فدان من محصول القمح، وخدرت جملة الخسائر بأكثر من 376 مليون جنيه. ورجع مزارع من مشروع الجزيرة في حديث لراديو دبنجا الحريقة لقلة الحاصدات الزراعية، متهم موظفي المشروع بإرسال الحاصدات على قلتها إلى مشروعاتهم الخاصة. وحمل المزارع إدارة المشروع ووالي ولاية الجزيرة محمد طاهر إلى مسؤولية الفشل في توفير الحاصدات. وأضاف المزارع من مشروع الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
شكا مزارعين ترعة السبيل بمكتب فحل التابع للقسم الجنوبي بمشروع الجزيرة والمناقل، شكوا من حريق القمح حقهن البالغ 47 فدان خسارتها أكثر من 376 ألف جنيه. وكلموا شركة التأمين الزراعي، قالت لهم نحن مأمنين بس على التراب والسماد والفوسفات اللي هو المخفض بس. وقال المزارعين سبب الحريق الندرة حقة الحاصدات الزراعية، وقالوا كمان موظفين المشروع زارعين قمح وبدوا الدقاقات في الحتات الزارعين فوقها، وبعدين قالوا مانعين الدق بالليل ومحددينه من الساعة 11 صباحا لغاية الساعة 5 العصر. وكمان أضاف المزارعين إنه إدارة المشروع فشلت في توفير الحاصدات، وكمان فشل والد جزيرة إيلة وفشل محافظ المشروع سمساء، ونسبة الدق قصة في القسم الجنوبي ما بيزيد لها من 20% من المساحة المزروعة بالقمح.
يدخل اعتصام طلاب كلية الهندسة بجامعة الإمام المهدي بكوستي يوم 11 مطالبين بتعديل لائحة أصدرتها إدارة الجامعة في وقت سابق من العام الماضي. وقال طالب من كلية الهندسة بجامعة الإمام المهدي بكوستي إن الطلاب شرعوا في الاعتصام عن الدراسة من يوم 4 من شهر 4 الجاري. ووضح أن الدراسة توقفت بالكامل بالكلية بسبب الاعتصام. وأضاف الطالب لراديو دبنجا من كلية الهندسة بجامعة الإمام المهدي بكوستي في هذا الخصوص:
الاعتصام من يوم 5-4 كاعتصام سلمي من يوم 5-4 لغاية تاريخ اللحظة، وهو مستمر إلى أن يتم الاستجابة لشكل المطالب دي. صوحب الاعتصام بوقفات احتجاجية أمام الكلية، وقفة احتجاجية صامتة بلافتات وتندد باللائحة وبلافتات توضح مطالبنا، هاي وقفتين احتجاجيات. البند الأساسي اللائحة بتدي صلاحيات لمدير الجامعة أو عميد الطلاب سلطات إيجازية لمحاسبة الطلاب من غير عملية بتاع التحقيق. العقوبات دي قد تصل إلى حد الحرمان من الدراسة لمدة عامين دراسيين كاملين. إحنا مطالبنا إنه اللائحة دي طالما في إقرار إنها هي في إخفاقات تراجع يعني في الفترة الحالية دي، طالبين تعديل للائحة. الإدارة بتقول إنه المسألة دي ما بتتم إلا في شهر 11 الجاي إذا بتتم.
طالب مؤتمر البيجا الاتحاد الأوروبي بضرورة التأكد من صرف التمويل المقدم للسودان لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في المشروعات المحددة، محذر من دخولها إلى ما أسماه بجيوب مافية الفساد. وأعرب عبد الله موسى القيادي في مؤتمر البيجا في حديث لراديو دبنجا، أعرب عن مخاوفه من تبديد التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي والبالغ أكثر من 100 مليون يورو، وقال إن الحكومة أهدرت في وقت سابق التمويل المقدم من دولة الكويت لتنمية وإعمار شرق السودان، وتساءل عن طبيعة الضمانات التي وجدها الاتحاد الأوروبي عن صرف المبالغ في المشروعات المحددة. وقال عبد الله موسى القيادي بمؤتمر البيجا لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
أنا أعتقد أنه الاتحاد الأوروبي وهو يحفز حكومة السودان لابد أن يضع في حسابه كيف تتم هذه المشاريع وكيف تنعكس هذه المبالغ التي ستصرف للدولة السودانية لكي تساعد في إنعاش الحياة في مناطق الحدود ومحاربة جدية لموضوع الاتجار بالبشر بدلا من أن تدخل في جيوب مافيا الفساد كالعادة التي تستهلك أي عطايا وأي مبالغ تأتي من الخارج ولا نرى لها أثرا في حياة أسكان. لست أدري ما هي الضمانات التي سيجدها الاتحاد الأوروبي من أجل التأكد بأن هذا المبالغ سوف تذهب لإنعاش هذه المنطقة والمساواة في محاربة تجار البشر. التحدي هو هل هذا سيتم أم أن هذه المبالغ ستذوب كما ذابت مبالغ غيرها من المبالغ التي وعدنا بها من قبل المبالغين في الكويت وفي غيرها. هذا هو التحدي الماضي وأنا أتوقع أن الاتحاد الأوروبي يتخذ آليات تضمن نفاذ الخطط الموضوعة لمحاربة هذه التجارة وإنعاش الاقتصاد في مناطق الشرق الثلاثة ومناطق دارفور للتعادي من مناطق الهجرة غير الشرعية.
وفي نفس الموضوع وجه عبد الله موسى القيادي بمؤتمر البيجة في حديث لراديو دابانجا وجه انتقادات حادة للصمت الحكومي أزاء الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتجارة الأعضاء التي تنشط في شرق السودان، متهم الحكومة بعدم القيام بدورها في مكافحة الجريمة، وقال إن جهود الحكومة في مكافحة الإتجار بالبشر انحصرت في الاجتماع الذي عقده مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد مع الإدارة الأهلية بشرق السودان وتسلم مقترحات لمكافحة الجريمة. وكشف عبدالله موسى عن تصاعد معدلات ضحايا الإتجار بالبشر في شرق السودان، مشير إلى اتساع دائرة الضحايا لتشمل المواطنين بعد أن كانت مختصرة على لاجئي دول الجوار، وعاب على الحكومة ضعفها في ضبط الحدود مع دول الجوار، مشير إلى تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية تحدث فيها عن عدم قدرة الحكومة على ضبط الحدود. وقال عبدالله موسى القيادي بمؤتمر البيجة لراديو دابانجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
نعاني في ولاية الشرق معاناة كبيرة في مسألة تهريب البشر وتجارة الأعضاء البشرية والتهريب عموما، مقابل صمت حكومي كامل وعدم بذل جهود كبيرة وجادة لإيقاف هذه التجارة الخطرة. تجارة البشر الآن تعدت مستويات يعني قياسية، فترات الماضية كانت تعرض لها الأجانب الراغبون في الهجرة من أوطانهم عبر السودان، الآن صار تعرض لها أبناء المنطقة أيضا. حتى عند سير رئيس الجمهورية في أحد تعليقاته على هذا الأمر يعني أفتى بأن الدولة عاجزة عن ضبط حدودها.
من جانب آخر قال عبدالله موسى إنه شرق السودان يشهد انفلات أمني غير مسبوق، مشير إلى الاعتداءات التي قامت بها العصابات على المواطنين والباصات السفرية خلال العام الماضي، مطالب الحكومة بالقيام بدورها في حفظ الأمن. وأضاف عبدالله موسى القيادي في مؤتمر البيجا للراديو دابانجا في هذا الخصوص:
هذه العصابات التي تتجر بالبشر والتي تستجلب يعني حتى هناك شكاوى من هناك استجلاب للجماعات من البدون لكي تستغل في ولايات الشرق الثلاثة. نعاني أيضا من إشكالات معقدة جدا جدا، هذه العصابات يعني اعتدت قبل فترة على الآمنين في الطرقات واعتدت على العربات السفرية في العام الماضي وغير ذلك، ولكن يد الدولة ضعيفة جدا جدا وحركتها في ضبط الحدود أكثر من ضعيفة.
اشتكى المعلمين بولاية كسلة من عدم صرف فروقات الترقيات من سنة 2011 وطالبوا حكومة الولاية بالإسراع بسداد مستحقاتهم المالية. وكشف أحد المعلمين في حديث لراديو دابانجا من كسلة يوم الخميس، كشف عن نقص حاد في أعداد المعلمين بمرحلتي الأساس والثانوي، ووضح أن حكومة الولاية اضطرت إلى تحويل الموظفين في الوزارات المختلفة إلى وزارة التربية للعمل كمعلمين. وأشار المعلم كمان إلى التكدس الشديد في فصول مدارس الأساس في المناطق الطرفية لعدم توفر المعلمين بالإضافة لعدم توفر الكتاب المدرسي. وأشار المعلم إلى ضعف المبالغ المخصصة لمراقبة امتحانات الأساس والتي بلغت 150 جنيه، مبين إن المعلمين رفضوا استلام المبالغ وأعادوها إلى الوزارة. وأضاف المعلم لراديو تبنج من كسل في هذا الخصوص:
المعلمين في ولاية كسلة لم يصرفوا فروقات الترقيات بتاعتهم منذ 2011، في نقص حاد في عدد المعلمين، ودخل يعني الولاية يتخذ قرار بأن يحول كل الموظفين في وزارة المالية والتجارة والوزارات الأخرى من خريجين الآداب والتربية إلى وزارة التربية عشان ما يسد النقص للعام القادم. على مستوى مرحلة الأساس في تكدس الحصول أعداد كبيرة جدا بالذات في المدارس الطرفية. عدد المعلمين قليل فبيضطر الحصول تكون مليانة مال كبير جدا بالطلاب. بصورة عامة المدارس يكون كثيرة من الطلاب، الحكومة لا تصرف على التعليم أي شيء.
الخبر الأخير في النشرة، افتتحت السلطة القضائية بالسودان دائرة المحكمة القومية العليا لولايات دارفور الكبرى بنيالا برئاسة القاضي الفاتح حامد حسن، وأرسلت 9 من قضاة المحكمة العليا بالخرطوم للعمل في دائرة المحكمة العليا بولايات دارفور. وقال نائب رئيس القضاء عبد المجيد إدريس إنه افتتاح دائرة المحكمة العليا بنيالا بيجي ضمن خطة السلطة القضائية للتقصير الظل العدلي والوصول بالعدالة إلى المواطنين في أماكنهم، وأعلن عن الإفراج عن 518 نزيل من سجون ولايات دارفور بمناسبة افتتاح دائرة المحكمة العليا بعد أن تم إسقاط العقوبة عنهم. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن الراديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال الحلقة دي قضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في شرق السودان، بالإضافة للتمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي للحكومة لمحاربة الجرائم المذكورة. وحنستضيف خلال الحلقة دي كل من الأستاذ عبدالله موسى القيادي في مؤتمر البجا، والأستاذ إدريس يدلي رئيس حزب التواصل، عشان يكلمونا عن حاصل شنو بالضبط ورأيهم شنو في التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي وطريقة صرفه. وحنبدأ بالأستاذ عبدالله موسى القيادي بمؤتمر البجا وحنشوفه يقول لنا شنو.
نحن كما تعلم نعاني في ولاية الشرق معاناة كبيرة في مسألة تهريب البشر وتجارة الأعضاء البشرية والتهريب عموما، نسبة لحدودنا الطويلة مع دول الجوار إثيوبيا وأريتريا ومصر، فنعاني من إشكالات كبيرة جدا نحن في ولاية الشرق، مقابل صمت حكومي كامل وعدم بذل جهود كبيرة وجادة لإيقاف هذه التجارة الخطرة. تجارة البشر الآن تعدت مستويات يعني قياسية، الفترات الماضية كانت تعرض لها الأجانب الراغبون في الهجرة من أوطانهم عبر السودان، الآن صار يتعرض لها أبناء المنطقة أيضا، إضافة لعصابات الاتجار بالأعضاء البشرية، فنحن نعاني معاملات شديدة من هذا الجانب. ناهيك عن أنه مناطق الحدود الشرقية في السودان هي عموما من المناطق غير المستقرة أمنيا، سواء فيما يختص بنا أو بما يختص بدول الجوار حولنا على الأقل في أثيوبيا وأريتريا. هذه المناطق فيها إشكاليات كثيرة جدا، وهناك هجرة وهناك حركة بتاعت لاجئين مشفة من وإلى من أريتريا ومن أثيوبيا.
في تمويل مقدم من الاتحاد الأوروبي للحكومة لمحاربة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، رأيك شنو في التمويل ده؟
أنا أعتقد أنه الاتحاد الأوروبي وهو يحفز حكومة السودان لابد أن يضع في حسابه كيف تتم هذه المشاريع وكيف تنعكس هذه المبالغ التي صرفت أو التي ستصرف للدولة السودانية لكي تساعد في إنعاش الحياة في مناطق الحدود ومحاربة جدية لموضوع الاتجار بالبشر، بدلا من أن تدخل في جيوب مافيا الفساد كالعادة التي تستهلك أي عطايا وأي مبالغ تأتي من الخارج ولا نرى لها أثرا في حياة السكان. هذه الإشكالية التي نعاني منها الآن.
جهود الحكومة في الفترة الفاتت في محاربة الظاهرة دي شنو؟
والله لا علم لي بجهود جادة، اللهم إلا الاجتماع الذي غار به الأستاذ موسى محمد أحمد مساعد الرئيس، عقد اجتماعات في ولاية كسلة مع قيادات الإدارة الأهلية وبعض العناصر المهتمة، ويعملوا ما يشبه المؤتمر حول قضية تجارة البشر، وقدمت في ذلك المؤتمر اقتراحات وملاحظات يعني. لكن عدا ذلك لا أعتقد أن هناك جهود جادة تبذل من قبل الحكومة.
في رأيك تأثير الهجرة والإتجار بالبشر على مجمل الأوضاع في شرق السودان شنو؟
هذه الحدود هي حدود يعني إشكالية بالذات مع الدولة الشقيقة إريتريا، هناك أن تماصل سكاني عبر على طرفي الحدود الحركة بقى فيها إشكاليات كبيرة جدا جدا، هناك حالات نزوح وحالات يعني وحالات بعد استقرار لعناصر بتاعت لاجئين وغير ذلك من الإشكالات المعقدة. هذه الإصابات التي تتجلب بالبشر والتي تستجلب يعني حتى هناك شكاوى من هناك استجلاب للجماعات من البدون لكي تستغل في ولايات الشرق الثلاثة، نعاني أيضا من إشكالات معقدة جدا جدا. هذه الإصابات يعني اعتدت قبل فترة على الآمنين في الطرقات واعتدت على العربات السفرية في العام الماضي وغير ذلك، ولكن يد الدولة ضعيفة جدا جدا وحركتها في ضبط الحدود أكثر من ضعيفة، حتى أن السيد رئيس الجمهورية في أحد تعليقاته على هذا الأمر يعني أفتى بأن الدولة عاجزة عن ضبط حدودها. لست أدري ما هي الضمانات التي يجدها الاتحاد الأوروبي من أجل التأكد بأن هذه المبالغ سوف تذهب لإنعاش هذه المنطقة والمساواة في محاربة تجارة البشر.
في اتهام موجه للقوات النظامية من قبل المنظمات الحقوقية العالمية بالضلوع في الاتجار بالبشر، رأيك شنو في الاتهام ده؟
والله إن هناك إشاعات مثل هذه أنا لا أستطيع أمفي ولا أستطيع أثبت يعني الأمانة يعني. ولكن المسألة ما في الفساد في السودان ضاربة الجذور يعني، هذا أمر معروف الغاصي والداني. أنا شخصيا لا أستطيع أن أتهم الجهة ولا أستطيع أيضا أن أمفي هذا الاتهام، لكن ما في الفساد معروفة يعني معروفة في السودان ليس فقط في المناطق الحدودية فهي منطقة يعني، هذا حديث تتبادله وسائل الإعلام ويتناقشون الناس في منازلهم ومنتدياتهم وهكذا يعني.
طيب بخصوص التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، هل تتوقع أن الحكومة ممكن تسخر التمويل ده للعمل الجاد لمحاربة الظاهرة؟
نحن لابد أن نفرق ما بين يفترض أن يكون ما هو كائن، يفترض نعم يفترض أن تسخر هذه المبالغ الضخمة لاستقرار الاقتصادي في المناطق الحدودية في ولاية الشرق بالتحديد وجزء من ولاية دارفور أيضا بالمناسبة، هي أيضا معنية بهذا الأمر لأنها تحدد الشمال الأفريقي ليبيا وغيرها. أيضا لابد من عمل يعني توفير الخدمات والمشاريع، تطوير المشاريع الحالية واستحداث مشاريع ومحاربة العطالة والاستقرار الاقتصادي وغير ذلك ومحاربة العادات الاجتماعية وكل الظواهر الطاردة، وفي نفس الوقت أيضا تأمين الحدود من الناحية الأمنية والعسكرية وكده، لكل يعني مشاريع ممكن هذا المبلغ أن يساعد فيها مساعدة كبيرة جدا جدا. التحدي هو هل هذا سيتم أم أن هذه المبالغ يعني ستزوم كما ذابت مبالغ غيرها من المبالغ التي وعدنا بها في ولاية الشرق الثلاثة من قبل البارحين في الكويت وفي غيرها. هذا هو التحدي الماسي، وأنا أتوقع أن الاتحاد الأوروبي يتخذ آليات تضمن نفاذ الخطط الموضوعة لمحاربة هذه التجارة وإنعاش الاقتصاد في مناطق الشرق الثلاثة ومناطق دارفور للتعادي من مناطق الهجرة غير الشرعية.
بنشكر الأستاذ عبد الله موسى اللي كان يتكلم معنا من الخرطوم عن قضايا الهجرة غير الشرعية وجريمة الاتجار بالبشر ومدى تأثيرها على الأوضاع في شرق السودان ورأيه في التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي لمحاربة الظاهرة دي. وننتقل الآن للأستاذ إدريس شيدلي رئيس حزب التواصل وحنشوفه يقول لنا شنو.
والله والحال أوضاع المنطقة ذاتها زي الحدود الشرقية هي متعاقبة مع إريتريا ودولة أثيوبيا، والقصة دي طبعا يعني طولت حتة إنه الناس دي بتتاجر بالبشر ومجموعات معروفة لدى سكان الشرق، في مجموعات كبيرة شغالة وتتاجر وعندها سلاح، والآن زمان كانت الشغلة دي على اللاجئين اللي بيجوا من المناطق اللي فيها نزاعات وبيجوا خاسين بدون أوراق ثبوتية، فكان يتم ابتزازهم من المجموعات أو كان يبيعهم وياخذ عليهم فدية. وحتى كان في الحكومة أو بعض الناس الموجودين في الحدود من النظاميين كان يسمعهم الناس زي يعني برضو. وما كان في من الحكومة يعني وقفة كده نقول عليها وقفة إنه دار تحمي الناس. والحكومة في المناطق دي تهتم بالتجارة يعني تجارة التهريب بتاع السكر، والمواطن طبعا هناك بيخش بيستفيدوا من قفلة الحدود، بيدخلوا السكر ويدخلوا الدقيق لإريتريا أو يجيبوها من هناك. الحكومة بتهتم بالموضوع أكثر من ذلك، تقوم تطاردهم. ونسمع كثير إنه في ناس ضربوهم طرف الحكومة مهربتهم سواء السكر ولا طاقة بتاع كثرة، لكن ما سمعنا إن الحكومة ضرب الزول أصلا أو مجموعة تتاجر في البشر، ولا في محاولة إنه مثلا الحكومة صارت تدعم مجموعة من الناس أو سجنت مجموعة من الناس اللي بيتاجروا في الناس.
في اتهام موجه من قبل المنظمات الحقوقية العالمية للقوات النظامية بالضلوع في الاتجار بالبشر، رأيك شنو في الاتهام ده؟
والله طبعا هي دي حاجات هي بتحصل نتيجة للوضع ذاته العيشة، وفرد الشرطة ولا فرد الأمن ولا فرد الجيش اللي يكون قاعد في الحتة دي، ففي ناس ما عندهم أخلاق قد يدوهم قروش ويمرروا شحنة من البشر تكون ماشية حتة يعني، وبتحصل كثير يعني ممارسات زي دي. البرنامج في نظام الدولة أو الحكومة ذاته يعني ما عملت لها يعني فرعية بحاجة دي يعني، مفروض يكون في جيش أو شرطة يختص بالمجموعة اللي بتشتغل في سيادة البشر.
طيب دور الحكومة في محاربة الظاهرة عموما سواء كان اتجار البشر أو تهريب بشر أو هجرة غير شرعية، رأيك شنو في دور تقييمك شنو؟
دور سلبي. أول حاجة حتى اللاجئين اللي خايفين ما تتم حمايتهم من قبل الحكومة ذات مماثلة. المعلومة مفروض المنظمة المتحدة هي عاملة معسكر للاجئين وبتدعمهم وكذا، لكن في ممارسات كثيرة بتتم على الناس اللاجئين اللي قاعدين في المنطقة دي من قبل المجموعات الشغالة في النظام إذا كان في الأمن ولا في الشرطة. تتم ابتزازات كثيرة للاجئ ذات اللي قاعد في المعسكر ده من قبل النظام زي ما يقولوا، ودائما تحصل ممارسات كثيرة يعني حد الابتزازات، وتوصل برضو حد الابتزاز والفدية والقروش، والعسكري ممتزاك ويشيل لهم قروش.
طيب الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الفاتت قال حيمول السودان ب 100 مليون يورو لمحاربة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والتهريب وفي مبالغ إضافية أخرى.
الاتحاد الأوروبي كان قروش محرقة واللي يمول الحكومة، دي حاجة ما تستحقها الحكومة أصلاً يعني، ولأنه أصلاً هي ما جادة في إنه تحارب القصة دي. نحن الآن عندنا ناس كتار بندفع فيهم فدية من المواطنين، خليك اللاجئين مواطنين معانا ونحن ذاته كتار يجيبهم، والمنتصب بالحكومة ما بيدفع لك فدية ولا يحموك ذاته أصلا ولا يبدوك سلاح أنت كمواطن قاعد في الحتة دي، حتى المفروض يسلحوك يعني إذا هي حكومة تحمي المواطن المفروض يبدوك سلاح يحموك ذاته تحمي نفسك أقل لا. فأنا شايف إنه الحكومة ما تستحق إنه يعني هي تبقى أمينة على إنه تحمي المواطن ده ويقوم بدعمها الأوروبيين ولا غيره.
هل تعتقد أن التمويل ده حيصرف في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؟
والله ما أظن الناس دي طبعا بالتزاجة دي يعني، هم أكيد طالما أصلا أتبرر في مبالغ زي دي أكيد عندهم لا برنامج أو حيدوها منظمات أو حيتابعوها يعني، ما أظن فيها بدهم لا كده يعني بدون رغبة، لأن طالب بالرغبة أسف مبالغ وتكون ذاته في 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 منظمات تابعة للاتحاد الأوروبي تجي وتعكس الحالات دي تشوف يعني برضو يعني بيجي ممارسات كثيرة يعني بيشوفوها برام، وحتى يشوف ذاته مراقبة الحكومة في كل الحالات اللي بتحصل يعني سواء كان المواطنين اللي بيسيلوهم ولا اللاجئين، حتى إذا جات منظمات بترفع تجاريز عن استغلال.
في ختام الحلقة دي بنشكر كل من الأستاذين عبد الله موسى القيادي في مؤتمر البيجا وإدريس شيدلي رئيس حزب التواصل اللي كانوا بيتكلموا معانا عن جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومدى معاناة شرق السودان من هذه الجرائم ورؤيتهم للتمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي لمحاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة وبنقول لكم إلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. Radio Dabanga يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية. ويسعدنا اليوم أن نستضيف دكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية والاستشاري لأمراض الأمومة والطفولة بمستشفى الملك سعود. وحيكلمنا اليوم عن أسباب وفيات الأمهات الحمل عشان يتجنب علامات الخطورة المسببة للوفيات وكذلك مسببات مرض الناسور البولي وعلاجه. اتفضل يا دكتور وكلامك شنو لأمهاتنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة نرحب بأهلنا ونتمنى أنه تكونوا طيبين. وأنا برضو بشكر راديو دبنجة أنه يعني أدانا فرصة أنه نساهم في القضايا المهمة اللي بتهم أهلنا. واحدة من أهم القضايا اللي هنتكلم عنها هي صحة الأمومة السودان وبالأخص مناطق دارفور، مناطق بعض جنوب كردفان، هي من أعلى مناطق وفيات أمهات. في كل 16 امرأة بتلد في واحدة بتتوفى. لو قارنا الكلام ده بأمريكا وبأوروبا بنلقى كل أكثر من 1250 مرحة تتوفى واحدة. فبالتالي نحن معدل وفيات الأمهات من أعلى معدل وفيات الأمهات في العالم عندنا وبالأخص في دارفور. عشان كده الليلة يا جماعة أنا مقدار أديكم بعض النصائح عشان الناس نقدر كلنا نساعده في تخفيف وفيات الأمهات. الحمل والولادة دي مسألة عادية وطبيعية، ما المفروض الامرأة تتوفى فيها في الوقت اللي فيه. نحن أي مرة عندنا بتحمل معرضة لخطر الوفاة، ودي مأساة كبيرة، وبتتوفى وبتخلي أولادها الغار وتتوفى في عمر هي بتنجي فيه وهي أم وهي قادرة على العطاء. فأن نحن بنفقد بوفيات الأمهات عز ما عندنا، يعني طفل يفقد أمه وبعد ما يفقد أمه هو طفل نفسه بيكون عرضة للوفاء أكثر من طفل اللي أمه حية. عشان كده يا جماعة المسألة دي مهمة جدا، وأنا داير الناس تسمعني وتتابع معي أساس إنه نقدر نساهم يعني تخفيض وفيات الأمهات. من أهم أسباب وفيات الأمهات يعني هي فكرة دي منتشرة وكثيرة جدا. أول ما فيها اللي هو النزيف يا جماعة، وكلكم بتعرفوا الدم النزيف الحاد المرأة بتنزف في الولادة أو ما بعد الولادة وبتتوفى جراء هذا النزيف. الشيء الثاني يا جماعة الالتهابات سواء كان قبل الحمل أو بعد الحمل، فدي واحدة من الحاجات يعني الولادة ما تكون في بيئة نظيفة. على العموم الحمل مع الولادة أو بعد الولادة هي واحدة كمان من أسباب الوفيات. عشان كده بنقول الولادة النظيفة والمحافظة على النظافة أثناء الحمل وبعد الحمل أثناء الولادة كذلك شيء مهم جدا. كمان يا جماعة زي ما أنتوا عارفين الضغط، بقول لك ضغط الحمل، نحن بقول لك ضغط الجنين، ده واحد من وفيات الأمهات. بقول لها من الجياشي، بقول لك الكلبش زي ما أقول لكم سمعتوا، أرفض واحد يا جماعة كمان من أهم الأسباب لوفيات الأمهات. يا جماعة عندنا فقر الدم، المرة لما يكون عندها فقر الدم وكمان بفوق على ده يجيها نزيف، ما بتتحمل نزيفة حتى تأيي الولادة فيها نزيف، فوق يكون أصلا عندها فقر الدم ويجيها نزيف الولادة، خلاص يا جماعة كده في تتوفى. الشيء الثاني يا جماعة هي الأمراض اللي منقولة جنسيا بما فيها الإيدس وكده زي ما أنتم بتعرفوا، واحد من الأسباب بتاع وفيات الأمهات. نجي نقول يا جماعة ليه الأمهات جاءتهم بتوفى؟ قال الأمهات بتوفى نتيجة اللي ثلاثة تأخيرات يعني ديليز زي ما بقول لهم بالإنجليزي. ما المرة ساعد مثلا يحفظ الله النزيف ولا يحفظ الله أي مشكلة أثناء الحمل أو أثناء الولادة، يا إما أخروها في المجتمع في الغرية ولا في المعسكر اللي هي قاعدة فيه وبالتالي توفيت عشان ما في مواصلات كويسة ولا عشان المحل بعيد. ده تأخير الثاني. التأخير جالد يا جماعة، العملية مجهة يدهم ما فيش، دي ثلاثة تأخيرات بتؤدي لوفيات الأمهات. التأخير بتاع المستشفى بحق دكاترة وحق الناس الموجودين في المستشفى، هم لابد من يكونوا جاهزين لكل مريض بيجي. لكن التأخيرات بتهمنا نحن في المجتمع عشان نتجنب وفيات الأمهات، دي التأخيرات بتحصل في المجتمع. أولا يا جماعة في أعراض محددة عشان المرأة مجرد ما تحصل لها وهي حامل طوال يودوها على المستشفى بدون تأخير. الحاجات دي يا جماعة دي بيقول لها علامات الخطورة في المرأة.
علامات الخطوره دي 9 علامه. المرأة حامل اذا لا قدر الله حصل لها واحد من التسعه دين على طول طوال رويها على المستشفى او اقرب مركز صحي او اقرب دكتور ولا اي مرفق صحي موجود جنبكم مكان شفخان ان شاء الله. اول ما فيها هي النزيف. المرأة الحامل
شنو الامراض في التسعه دي؟
الحاجات التسعه اول واحد فيهم هو النزيف. نعم. مجرد ما المرأة الحامل يجي اي نزيف طوال يا جماعه تجروا بيها لاقرب مكان شفخانه ولا اقرب مكان صحي. ثانيا وجع شديد بطنها، ده وجع شديد في اسفل الحوض او الم مستمر، اي الم في الحوض شكت منه طوال نجير بها. ثاني الالم في الظهر دائم، الم طوال في الظهر شديد طوال نمشي بها. الرابع اذا نزلت يعني اي مويه او افرازات زياده عن اللزوم طوال يا جماعه نجير بها. الشيء الخامس اذا حصل في ورم يا جماعه في اليدين، اذا يدينا او وشها اتورموا اتنفخا اكثر من العاده او ورم في الوجه طوال نجير بها. الشيء السادس يا جماعه وجع الراس الشديد، ومجرد ما يحصل وجع الراس شديد طوالي نمشي بها ما نتأخر، لأنه ده بدينا إشارة لأنه قد يكون في ضغط جنين، قد يكون في مشاكل زي كده. الشيء السابع يا جماعة لو حصلت زغللة في العيون، إذا تشوف طشاش زغللة في العيون طوالي نجير بها. الشيء الثامن يا جماعة إذا كانت البطن يعني بتتقبض زي بقول لها تقلصات، البطن طوالي بتتكمش كده تأكلها يعني تقلصات زي طلقة وما طلقة
توجع يعني
أي الوجع. ثاني الأشياء الأخيرة وده مهم جدا يا جماعة، المرأة إذا عندها حركة في جنين، الجنين متحرك فجأة الجنين وقف ما تحرك طوالي يا جماعة، دي برضو واحدة من العلامات الخطيرة المساوين لابد من يعرفوها. طوالي تجد بمجرد الجنين كان بيتحرك، وهي المرأة بتعرف حركته مثلا بيتحرك حسب عمر الجنين في الحمل، هي تعرف إنه بيتحرك كم مرة في اليوم، فبالتالي إذا الحركة دي اختفت طوالي تجير بها. دي علامات يا جماعة كلها خطرة، فدي نحن دايرين يا جماعة نأكد عليها. طيب في بعد يا جماعة دي المسائل دي نحن أي تأخير فيها لا مشكلة. الشيء الثاني يا جماعة الحاجات المهمة برضو لازم تعرفوها، المرأة البكرية ما بتلدفي إلا في المؤسسة الصحية، إلا في المستشفى إلا أو بإشراف الدكتور. بالتالي يا جماعة أي مرأة هي بكرية في طوالي تلدفي دكتور وما في داعي نأخرها. الحاجات دي سهل أنا ذكرتها دي، لو حصل بها تأخير دي تؤدي يا جماعة حاجات وخيمة، واحدة منها ممكن يحصل وفاة، وإذا ما حصل وفاة ممكن تحصل أشياء هنتكلم عنها زي الناسور البولي اللي بعد شوية هنتكلم عنه. طيب نجي نقول يا جماعة في حاجات وعادات ضارة، العادات الضارة دي كلفتنا كتير جماعة، ودي برضو أدت لوفيات الأمهات، اللي هي شنو؟ اللي يا جماعة زواج المبكر في عمر محدد عشان المرأة تنضج فيه وتبدأ قادرة على الولادة وحوضها ينجب محتاجة هي بما فوق 18 سنة يا جماعة. في ناس بيقولوا 16، في ناس بيقولوا 18، لكن الأفضل 18 سنة عشان تلده في زمن هي قادرة على الولادة. بالتالي الزواج المبكر ده واحد من الأسباب، أثناء هذا حنتكلم عنه قد نجي في كلامنا في الفستولة. الشيء الثاني يا جماعة من العادات الكعبة عندنا في المجتمع وبرضه دي بتأثر في صحة المرأة هي الختان الفرعوني، ودي يا جماعة ما له أي أساس في الدين، ده لا فيه أساس في الدين ولا في ولا سنة ولا فرض ولا أي شيء، ده لا بد من العادات الضارة لأن دي أكثر العادات قاعد تضرنا وتكتر لنا من موفيات الأمهات. الحديث اللي عايز أقوله برضو حديث مهم، وده حاصل يا جماعة بالذات في منطقة دارفور كتير، اللي هي الناسور البولي. والناسور البولي دي يا جماعة شيء لابد من تخلوا بالكم، عشان أسا أنا حاقول لكم شنو مسببات الناسور البولي دي يا جماعة. أهم مسببات الناسور البولي، وإذا أشرككم كما بتعرفوا الناسور البولي دي هو أساسا يا جماعة يعني زي ما أعراضه أنتوا ممكن تكون سمعتوا أو ممكن تكونوا ما سمعتوا بها. المرأة ما بتكون تقدر تتمكن في البول، وتلقاها دائما يعني هي رطبة أو تجي عندها ما في استحياء في العلم، دائما تلقى يعني السروال بتاعها لين، ما في تحكم في البول وفي إفرازات زيادة وكده، وده يا جماعة دي أداء الناسور البولي ده ثم أعراضه. الأعراض اللي مهمة إنه ما في تحكم في البول، والبول بيجي ماشي ساكت بدون أي تحكم، والمرأة فجأة تلقى يعني بدون مؤاخذة ملابسها الداخلية اتبللت كده، يا سواء كان بسائل أو سواء كان بإفرازات كثيرة زيادة عن المألوف، بيحصل لأسباب محددة. أولا واحدة منا ذكرت منا الزواج المبكر. الزواج المبكر ده يا جماعة المرأة قبل ما حوطة ينضج كويس يقوم يزوجوها وتلده حوطة لسه زي ما بقولوا ما يخفض فبالتالي بيحصل قد بين مجرى البول ومجرى الولادة، فبالتالي ما بيكون في تحكم في البول، ودي مهمة جدا. والمرأة يا جماعة أو المرأة يا جماعة قلنا التأخر، مثلا المرأة ولادتها متعسرة أو الجنين جبه سواء كان جبه بصبه أو جبه بوضع غير المألوف عادة، أو الجنين بجبه رأسه عديل يعني. فبالتالي إذا كان جبه كتفه ولا جبه صبه بيكون في تعسر في الولادة. سبب تأخيرنا لتعسر بتاع الولادة ونخلي مع الدائع الحضر ونخليها في البيت ما نوديها للدكتور، دي مشكلة. أنا زي ما قلت إذا كانت المرأة جافرت وفي بكرية بتأكيد الأفضل طبعا نولدها في المستشفى، لكن لا قدر الله إذا عندنا دائع هناك وكان الظروف ما نخليها تتم أكثر من 24 ساعة وهي في الطالق طوالي نجر بها على المستشفى، وإذا كانت قبل كده ولدت أطلق 12 ساعة بتأكيد بأساس إنه الدايا كثير منهم بيعرفوا إنه الجنين ده وضعه ما عديد طوالي نجر بها. فتأخير المرأة وبيطليقة بقول الأوفستريتد ليبر الولادة المتعسرة والولادة حجزت، إذا أخرنا المرأة دي أكثر من يعني أكثر من اللازم وطلق شغال طوالي بيحصل تحتك وبيحصل تحتك لمجرى الولادة وبيحصل الثقب ده أو
يعني المرأة بتتلخبط وكده
بيبقى البول بيجي طالع محل الولادة. ليه؟ لأنه الجنين كان دافر وطلق دافر وحصل تحتك لمجرى الولادة وفتح عليه مجرى البول، أنا بقول له الناسور. عشان كده الناس بمجرد ما يحصل للمرأة الأعراض دي طوال يا جماعة العلم ما في فضيحة، ممكن يعملوا لها عملية وتمشي طوالي إذا بالأعراض دي في الدكاترة موجودين بيفحصوا وبيكشفوا للمرأة إذا كانت فيها أبد عندها ناسور بولي. يا جماعة يعني الناس بتعمل عملية إذا اضطر لعملية وبيتم علاجه، لأنه لو ما عملت العملية بتاعت الناسور البولي بيكون في مشاكل خطيرة
يعني. لكن في يا دكتور في بعض النساء الوحدة مثلا لما يكون عندها ناسور بتخجل تمشي لطبيب، فأنت وصيتك ليها شنو؟
ما في خجل يا جماعة العلم، ما في خجل، والمرض ده من الله ما من زول ربنا يعني. لو أداك لو حصل لك مرض ده من الله، ونحمد الله إنه الناسور عنده علاج وبتعالج والوحدة تعمل عملية وإن شاء الله تمارس حياتها وبدوها وصايا طبعا بعد الناسور في وصايا
يعني في العملية دي بترجع المرأة طبيعية بعد الشيء حصل لها بعد اللخبطة اللي حصلت لها دي؟
تماما بترجع طبيعية بإذن الله. كثير جدا من النسوان من يعمل لهم العمليات أصلا زي ما قلت هو قد، فبالتالي القد الناس بخيطوه وخلاص المسألة تبقى ما في مشكلة تاني. بعدها المرأة بتتحكم في البول، والمرأة هي دائرة صبر طبعا العملية ودائرة زمن، لكن بعناية طبية وبكده. الفرصة دي لأنه يا جماعة الناس جات ماشية بجنبك تشم ريحة بول تشم، والناس بعد شوية ما بتمشي منه وبعد شوية بتبقى يعني زي العيب
معزولة يعني من المجتمع وكذا
أو معزولة من المجتمع. كما قلت لكم يا جماعة المرأة اللي عندها الناسور يعني رائحتها بتكون كريهة جدا وبتتشم بول، وبعد شوية راجلة بفر والمجتمع الحولة بفروا منه وتكون معزولة، وبعد شوية حيجيها بدل ما كان ناسور حيجيها وضع نفسي سيء وتعرضها لأنها تفقد حياتها وقد إنها ممكن تفقد عضلها وتجن، وكل ده كله بسبب إهمالها وعدم مشي على الدكتور. إذا مشت للدكتور ما في مشكلة، الناسور بتعالج قبل ما المسألة تبقى مسألة يعني المجتمع كله ينبذ وراحتها راجلة ينبذ وأولادها نفسهم يعني بيكون لهم عيب وعار يعني يخجلوا في المجتمع، وتكون كده حطمت الأسرة وأخوانها وأبوها وزوجها ينبذها وغيره. وأنا من هنا يعني بهيب كل الناس تمشي للعلاج، والعلاج يعني الناسور مشكلته ما في الشخص فقط هو اللي مصاب، هو بيصاب كل الناس اللي حوله سواء كان زوجه ولا والدته ولا أولاده ولا كلهم بيصابوا شيء من